باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده هندرس مع بعض الاصحاح الرابع من سفر دانيال النبي، بركاته على جميعنا امين. الاصحاح دوت عباره عن حلم حلمه الملك نبوخذ نصر، وطلب من السحره والعرافين يفسروا له الحلم، ما قدروش. طلب من دانيال ففسر له الحلم وتحقق الحلم والتفسير بتاعه بحذافيره، وفي الآخر نبوخذ نصر رجع وتاب إلى الله، وهو اللي كتب هذا الإصحاح بنفسه. نبوخذ نصر الملك الوثني هو اللي كتب هذا الإصحاح، كتبه على أنه منشور ملكي بيعلن به القصة للناس اعترافا منه بخطيته، واعتراف منه بسلطان الله عليه واللي حصل معاه كعقوبة، وبعدين السماح اللي اخده من الله. بيقول من نبوخذ نصر الملك الى كل الشعوب والامم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. طبعا كل الشعوب والأمم والألسنة والأرض كلها ما كانتش خاضعة لسلطانه، هو كان إمبراطور على الإمبراطورية البابلية، لكن كان زمان الملوك كل واحد يظن نفسه هو ملك الأرض كلها. وفي نفس الوقت حتى لو كان كل الشعوب والأمم والألسنة مش خاضعين له في المملكة، لكن كان من المناسب انه يخبرهم بما حدث له. ارجو اللي معاه الموبايل ينتبه ويطفي. الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي ان اخبر بها، آياته ما أعظمها وعجائبه ما أقواها، ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. حقيقة الآية دي في منتهى القوة، خصوصا إن اللي بيقولها ملك وثني. هو بيعترف أن الله الله العلي، وانه عمل معه ايات وعجائب، وصفها بيقول اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها. ويعترف هذا الملك ان ملكوت الله ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور. يعني اذا كان انا ملك لكن هو فوقي، هو العلي، واذا كان انا ملكوتي هيستمر فترة وينتهي لكن هو مملكته مملكة ابدية، وإذا كان أنا لي سلطان في جيل من الأجيال وهينتهي لكن هو سلطانه إلى دور فدور. بالرغم أن نبوخذ نصر قال الكلام دوت، لكنه لم يترك عنه الوثنية ولم يدخل في الإيمان بالإله الحقيقي. حاجة عجيبة، كتير من الناس يشوفوا آيات ومعجزات ويقولوا إله النصارى ده إله قوي جداً، وبعد كده توقف الحكاية عند هذا الحد ولا يتقدم قدام. مش من المفيد ان الانسان يعترف بقوة ربنا وينتهي عند هذا الحد، لكن ينبغي ان يدخل في علاقة معه. دي تفكرنا بالآية اللي بتقول ان الشياطين يؤمنون ويقشعرون، وهذا نوع من الايمان. ده واحد مؤمن ان الله قوي وانه بيعمل معجزات وانه سلطانه دائم وانه ملكوته لا ينتهي. طب وبعدين مفروض الرياكشن بقى انه يترك وثنيته ويدخل في عبادة الله. عشان كده احنا في الفكر الارثوذكسي نقول ان الايمان لوحده ما يكفيش، ما هو ده ملك وامن بالله. وبرضه في القصة بتاعة الفتية الثلاثة اللي كانوا في أتون النار يقول لك فآمن الملك، طب بعدين استمر وثني. الحكاية ما تنفعش. الإيمان بمعنى التصديق ما يكفيش، لكن الإيمان بمعنى الاتحاد بالله هو ده اللي مطلوب. وعشان كده في الفكر المسيحي يقول لك من آمن واعتمد. ليه؟ لأن الإيمان لوحده مش كفاية. المعمودية معناها أنا دخلت خط خطوة عملية، وانتوا عارفين المعمودية معناها موت ودفن مع المسيح. فأنا في المعمودية مش بس بقول أن أنا صدقت أن المسيح مات، هقول مع المسيح صلبت زي ما قال بولس الرسول. ما يكفيش أن الناس تصدقوا بس. هذا الملك آمن ولكنه لم يستفيد من هذا الإيمان. إيه بقى القصة؟ يقول أنا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني، فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشسر كاسم إلهي والذي فيه روح الآلهة القدوسين، فقصصت الحلم قدامه. حكاية كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري معناها ان انا استقريت والمملكة استقرت، ما بقاش في حروب، وحسيت بالسلام والامان، وسلطاني ونفوذي امتدوا لكل المملكة وتملكت على كل الاراضي. حاسس بقى دي فترة التمتع بالرخاء بعد المجهود اللي بذلته في تأسيس المملكة. عندما صار مطمئنا جاء إليه صوت الله اللي بيفزعه في الحلم. أحيانا الناس كتير كده يظن أنهم مطمئنين، واطمئنانهم بيكون مزيف لأنه مبني على أسس واهية. مبني على إيه دوت؟ يعني يقولك الحمد لله عملت بيت كويس، عملت شركة وليا رصيد في البنك، والفلوس اللي عندي دي لو عدت لو ما اشتغلتش تاني وعدت بغتت فيها مش هتخلص، فيصير مطمئنا. حينئذ يأتي إليه صوت ربنا يفزعه لأنه جعل اتكاله على حد غير ربنا أو على شيء غير ربنا. كلمة ناظرا، النضارة معناها واحد في منتهى الصحة والعافية والنمو. يعني الحلم اللي شافه هو من أول لحظة أدرك أنه مش حلم عادي. كلنا بنشوف أحلام، بس تلاقي في حلم كده أفزعني وأقول أكيد ده ليه معنى. دانيال وقتها كان بيشتغل في قصر الملك، وكان معروف لدى الملك، وكان من المتوقع أن الملك مجرد يشوف الحلم ينده دانيال يقول له أنت اللي فسرت لي قبل كده الحلم اللي أنا ما قلتوش. فاكرين دي؟ قال للسحرة والعرافين والحكماء قولوا لي الحلم قولوا لي تفسير، حدش عارف غير دانيال، وراح معينه جنبه في القصر. مفروض ساعة ما يشوف حلم أول حد يفكر فيه دانيال، لكن هو عمل حاجة غير كده، أحضر جميع حكماء بابل عشان يعرفوا الحلم، معرفوش. وأخيرا دخل قدام دانيال أقول له ليه ما لجأتش لدانيال في الأول؟ يقول لي بصراحة بصراحة أول ما شفت الحلم حسيت إن في حاجة خطر وحاجة مش كويسة هتحصل لي من إله السماء. ودانيال هو رجل إله السماء، حبيت أبعد عنه، جايز أقدر أهرب من إله السماء إلى الآلهة بتوعنا بتوع السحرة والحكماء. لكن في الآخر لقيت نفسي مضطر أني ألجأ لدانيال أقول له إيه الحكاية بالظبط. ودي معناها برضو أن احنا أحيانا في مشاكلنا وضيقتنا بنلجأ إلى أساليب بشرية، ولما نغلب ونعيا نقول يا رب، فيقول طب وانت ليه ما قلتش من الاول يا رب؟ انا ارجو ان احنا دايما نلجأ الى الله في الاول ونقول له يا رب في بداية احتياجاتنا، ونقول له ليس لنا ملجأ سواك، واذا هو ربنا وجهنا الى اخرين يساعدونا في مشاكلنا يبقى ربنا هو اللي قايل، مش بعد ما استنفذ كل الحيل لكل الطرق ارجع لربنا. لازم الاول ألجأ لله. الملك ضيع وقت، لو كان لجأ لدانيال في الاول كان عرف معنى الحلم من بدري، لكن ضيع وقت. قال له ايه؟ قال لي يا بلتشسر كبير المجوس، ده بيقول لدانيال، طبعا حاجة ضغيظ. دانيال اسمه اللي بيعتز به دانيال، ودي كلمة معناها الله يدين، دان يعني يدين، وإيل يعني الله، دانييل الله يدين. أنا إلهي اسمه إيل، أحب يكون اسمي دانييل، وأنت إلهك اسمه بلتشسر، فتحط اسم إلهك علي، أنا مش عايز إلهك ده، أنا عايز إلهي أنا. وبعدين أنا منيش كبير المجوس، المجوس دول معناها سحرة، على فكرة جاي من كلمة ماجيك، ماجيك يعني سحر، فماجوس معناها جماعة بتوع الماجيك، انا مش بتاع سحر، انا بتاع الاله. يا بلتشسر كبير المجوس، كان دانيال واقف قدامه اتغاظ، يقول له قل يا دانيال يا رجل الله، مش يا بلتشسر كبير المجوس. بس هنا بيبين ان التعبيرات التي سجلت في الكتاب المقدس هي تعبيرات الملك الوثني بحسب مفهومه. قال له من حيث أني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين، ودي برضو تعبير وثني لأن احنا عندنا إله واحد، فكيف يكون الآلهة القدوسين؟ أني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين. عرفت من فين يا نبوخذ نصر؟ يقول عرفت من خبرتي معاك قبل كده لما كشفت لي الحلم وتفسيره، أني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين. ياريت الناس الغرباء عن الإيمان يلاحظوا أن إحنا فينا روح الله القدوس، على قد ما هم ممكن يضايقونا أو ما يستريحوش لينا، لكن في أعمقهم من جوه يقولوا الرجل ده في سر، الأخت دي فيها حاجة كده عجيب، حاجة لله كده. ليه؟ لأن فيك الروح القدس مستعلن ومنور. بالرغم أن هذا الملك وثني وأنه لجأ للسحرة والكلدانيين والمنجمين، لكنه من جوه بيقول أن دانيال ده غيرهم خالص، ده راجل فيه روح الله. أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعصر عليك سر، فأخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. طبعا المرة دي حكى له الحلم وطلب التفسير، عكس المرة اللي فاتت لما قال له قل لي الحكمة وقل لي التفسير. إيه بقى الحلم؟ رؤى رأسي على فراشي هي إني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض. تخيلوا بقى منظر الشجرة دي طلع في الوسط وتكبر لغاية لما ملت الأرض كلها، أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، للجميع كل بيأكل منها، وتحتها استظل حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة وأقضبوا أقصانها وانثروا أوراقها وأبذروا ثمارها، ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل الساق بتاعها يعني بندى السماء، وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل. الآية رقم 16 دي بقى اللي خلت ايه بقى دماغه تتقلب، ليتغير قلبه عن الإنسانية. هو انت الحلم بتتكلم عن شجرة ولا إنسان؟ صوت الصارخ الساهر القدوس قال يتغير قلبه عن الإنسانية، وليعطى قلب حيوان، ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أما أنت فتستطيع، لأن فيك روح الآلهة القدسين. طبعا دانيال بعد كده هيشرح له الحلم ده، بس عايز أقول كلمة ساحر وقدوس. طبعا دي صفة الله، ساحر بمعنى لا ينام، وذكر في سفر حزقيال أن ربنا بيقول لحزقيال ماذا أنت رأي، فقال له قضيب لوز، فقال له أحسنت الرؤية، لأني ساهر على كلمتي لأجريها. الله ساهر على كلمته ليجريها، ساهر على تنفيذ المشورة الإلهية اللي بيحكم بيها على البشر. أنا قلت أنه قال لحزقيال، لكن هو قال لأرميا الكلام ده، ماذا أنت رأي، فقال قضيب لوز، فقال له أحسنت الرؤية، لأني ساهر على كلمته لأجريها. الله ساهر وقدوس. قدوس معناها كمان بيرفض الشر، لا يستريح لأي خطية. الله ينفصل عن الإنسان لما بيغلط، لأنه لا يستريح للخطية. وساهر على تنفيذ الأحكام. انت عارفين لو كان ربنا هيقول لنبوخذ بشارة جميلة وهيديله نعمة حلوة، كان يقول له أنا الإله الرؤوف الرحيم طويل الإحسان، لكن لأنه جاي ينذره بحاجة فيها عقوبة قال له ساهر وقدوس، مانيش نعسان ومانيش غفلان، شايف كل واحد بيعمل ايه، وإذا كنت ساكت بس أنا بطول بالي، لكن في وقت هاخد فيه قرار. ساهر وقدوس. وكلمة نزل من السماء فيها طبعا إشارة للتجسد، الله سوف ينزل من السماء، إشارة بمعنى تمهيد. لما يجي في ملء الزمان نقول الله نزل، الناس مش هتستغرب، لأنه ياما نزل في العهد القديم، موجود نزل من السماء. وبعدين كلمة صرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة، معناها قرار بياخده الله وبعدين الملائكة القدسين بينفذوها. وكلمة اتركوا ساق أصلها معناها هناك رجاء، الله لما بيعطي عقوبة مش بيقضي على الإنسان، لكن بيديله فرصة توبة ورجاء. في الآية رقم 17 هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، حاجة يعني عجيبة لأن المفروض يكون بقضاء الساهر الله الوحيد والحكم بكلمة القدوس. لكن ممكن نفهم كلمة الساهرين والقدوسين على أن هو الثلاثة أقانيم يعني، ودي من ضمن الإشارات في العهد القديم للسلوس بطريقة إيه مدارية. لكن بعض المفسرين يقول ده يقصد بيها الملائكة، بس الملائكة مش هيقضوا على الإنسان، الملائكة ما لهمش حق إن هم يحكموا، الله وحده هو الذي يدين. فيقولوا ما يعني كأن الملائكة سمعوا الحكم وأيدوه، فكان كأنه هو حكمه. على أي الأحوال هذه تعبيرات قالها الملك الوثني، ممكن تكون حسب خلفيته الثقافية الفكرية إن السماء فيها آلهة كتير وقدسين كثيرين. لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. طبعا كلمة أدنى الناس لأن كان نبوخذ نصر هو الملك العظيم ويظن في نفسه أنه هو أحسن واحد في الدنيا، فربنا قال له خلي بالك أنت أدنى الناس. الكبرياء نزلوا عن مكانته وعن كرامته. في الآية 19 حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر ساعة واحدة وأفزعته أفكاره. ليه؟ لأنه هو فهم أن الحلم دوت فيه كلام ضد الملك مش هيريح الملك، فتحير أقول ولا ما أقولش، خايف يقول الملك يتعب وخايف ما يقولش الله يزعل، والملك نفسه عايز يقول فتحير. كلمة أفزعته أفكاره معناها برضو يعني عايل هم، وفي نفس الوقت بتدل على إخلاص دانيال للملك، شايف ان في خبر مزعج هيقوله له. اوحش حاجه تبلغها للناس هي الاخبار الوحشه. جربته مثلا في يوم من الايام تتصل بواحد تقول له معلش هقول لك كلمه وحشه، ده فلان اتوفى، تبقى عيل همها قوي. او واحد قال لزميله ممكن تشوف لي النتيجه وشاف النتيجه وحشه مش عارف يقولها له ازاي، فده هيقول له كلام وحش عيل هم. ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات، لكن المبشرين بالغضب حاجة ما تتقالش. كأنه بيقول له يا ريتني ما كنت أعرف الأحلام ولا عندي الموهبة دي. وبرضو المشاعر بتاع دانيال دي بتبين إخلاصه للملك بالرغم أن الملك وثني، ودي معناها يا جماعة ان احنا نتمنى الخير للناس حتى لو ما كنوش معانا في نفس الدين ولا في نفس الاتجاهات. ما نفرحش بالمصيبة وما نبقاش رجلنا سريعة الى الاخبار بالشر. تحير دانيال ساعة واحدة، كلمة ساعة مش شرط معناها 60 دقيقة، يعني يقصد بها يعني الى وقت ما. وافزعته افكاره، الملك اخذ باله فقال له يا بلتشصر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره، ما تخافش قول اللي عايز تقول. فقال له يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك. يعني يقول أتمنى أن الشر ده يكون لأعاديك مش ليك أنت. أتمنى كلمة الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك مش معناها أنه ده قرار أو تقرير، ولكنه أمنية. انتوا تقريبا في الاسلوب الدارج برضو بنقول حاجه زي كده، اه ان شاء الله عدوك حاجه زي كده، ان شاء الله عدوك يعني حاجه تبعد عنك مش ليك انت. ايه بقى التفسير؟ الشجره التي رايتها التي كبرت وقويت وبلغ علوه الى السماء ومنظرها لكل الارض واوراقها جميله وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حوان البر وفي اغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي أنت أيها الملك. في عربية رصاصي واقفة قدام باب الجراج عايزين يحركوه. 2-11-5-09. خلاص ماشي، شكرا شكرا. إنما هي أنت أيها الملك. طبعا هنا على قد ما دانيال إنسان رقيق المشاعر وعايل هم إن يخبر، لكنه كان جريء وقوي في إعلان التفسير، لا يجامل الملك. هي أنت أيها الملك، أنت الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. كتير كان الكتاب يشبه الملوك بأشجار ويشبه البشر بأشجار، لما يقول الرجل اللي هو لم يصدق في مشورة المنافقين كمثل شجرة مغروسة على مجال المياه تعطي ثمرها في حينها ورقها لا ينتثر. فالإنسان كمثل شجرة بينمو. ويقول كمان إيه، الصديق كالنخلة يزهو. فإحنا زي أشجار بتنمو بالتدريج. وبعدين حكاية كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء، معناها واحد بقى عظيم جدا زي الملك ده، بقى يعني شهرته في كل الدنيا بيتكلموا عنه. وبعدين أوراقها جميلة وثمرها كثير، إشارة للحضارة الضخمة اللي اتعملت في بابل، في مباني جميلة وفي فنون وفي مسارح وفي ملاهي وفي حاجات حلوة عملها أنت. فيها طعام للجميع، معناها أن الناس كلها بترتزق من الخير بتاع الملك. وتحتها سكن حيوان البر، معناها كل البشر بيستظلوا في ظل رعايته وحمايته. وفي أغصانها سكنت طيور السماء، الجميع وجد عنده ملاذ وملجأ وخير. مفروض أن يكون المسؤول على أي مستوى بهذا الوصف الجميل، يسير شجرة تتآوى إليها جميع طيور السماء، الناس تستظل بجناحيه. طب بعدين، حيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وأهلكوها، ولكن اتركوا أساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه 7 أزمنة. فهذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيدي الملك. يعني على قد ما هو بيقول له كلام قاسي، لكن قال له برضو أنت سيدي. يعني يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك 7 أزمنة. 7 أزمنة مش شرط تكون 7 سنين، يعني جايز تكون 7 شهور، ما نعرفش. 7 أزمنة خلاص، حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة، فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. قالها له بمنتهى الجرأة، أنت اللي عليك هذا الأمر، هيحصل لك الحكاية دي. طبعا هيتقال بعد كده فعلا حصلت له، ودي الوصف اللي اتوصف كأنه جاله نوع من الأمراض النفسية اللي تخلي الواحد شعره يسيبه يطول وضوافره تطول ويبقى زي الحيوان بينهش في الناس، وعنده احساس جواه ان هو حيوان مش انسان، ممكن يهوها وممكن يعوي ويبقى شكله غريب جدا، ذات نفس شكله يتغير. جاله هذا المرض النفسي، يعني هياش غير قابلة للتصديق. يعني بتحصل حاجات زي كده في بعض الامراض النفسية. طبعا لو في ملك عظيم وجات له الحكاية دي، على طول يروحوا حبسينه، لانه هيبقى هيبوظ المملكة. ازاي هو مش في وعيه يقود المملكة؟ حد بيتولى الحكم لغاية لما يخف من المرض بتاعه. ده اللي حصل فعلا. وقال له حيث أمر ترك ساق أصول الشجرة، يا معناه في أمل، لو أنت قدمت توبة هترجع لك المملكة تاني. ربنا ما كانش قضاء قاسي، لكنه كان تأديب. الآية 27 حلوة جديرة بأن أنتم تحفظوها. لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك. خلي بالكم، دانيال لم يكن مطلوب منه أن يعطي مشورة للملك. هو قال له أنت تيجي تفسر للحكم، وكان ممكن يفسر الحلم ويمشي، لكن إحساسه بالمسؤولية وإحساسه بمحبته للملك وإخلاصه لي، الرجل اللي كرمني وخلاني بقى تاني واحد في المملكة، أنا علي واجب تجاهه. فقال له عشان كده ليه مشورة عندك أي جلالة الملك، يريد تكون مشورتي مقبولة عندك. حاجتين، فارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين. طب أنا لو عملت كده هيحصل إيه؟ هيرفع عني الحكم، كأن دانيال بيقول مضمنش، لكن على الأقل يطال اطمئنانك. يعني إذا كان مفروض من بكرة تعاقب بهذه العقوبة، جايز الحكاية تتأخر شوية. ده اللي حصل، هتلاقوها في الآية 29 عند نهاية 12 شهر حصل له الحكاية دي. يعني ربنا طول اطمئنانه سنة. يمكن يكون سمع كلام دانيال وقدم بعض العطايا للمساكين. بس لاحظوا هنا المشورة بتاع دانيال ايه، فارق خطاياك بالبر. يعني مش بس الواحد يعتذر عن خطاياه ويبطلها، لكن كمان يدخل في دور ايجابي انه يعمل البر. واخدين بالكم، الخطية عبارة عن شغل سلبي، التوبة ان انت بتعتذر عن اللي حصل، لكن البر ان انت كمان تعمل شغل ايجابي. مش فقط مطلوب مننا ان احنا نترك الخطايا، ولكن ايضا ان نعمل البر. والحاجة التانية، اثامك، يعني فارق اثامك بالرحمة للمساكين. ودي من الايات القوية جدا، ان الرحمة على المساكين هتخلي الله يشفق علينا ويرحمنا ويرفع عننا خطايانا. خلي بالكم يا جماعة، دي طريقة جميلة طليق بكم انتم كشعب محترم، انك يكون قلبك حنين على الناس الغلابة، ام ربنا يتحنن عليك. احيانا احنا بنقع في خطايا مش عارفين نتوب، مش عارفين نخلص منها، ونقول له يا رب انقذني. انت عارفين امتى ربنا ينقذني؟ لو كان فعلا انا قلبي حنين على الفقراء دول بالذات، على طول ربنا يحن قلبه علينا ويرفع عني اثامي وخطيتي ويقبل توبتي ويعطيني غفران. عكسها تماما بقى، لو قلبك قاسي مهما طلبت من ربنا يقول لك زي ما انت عملت مع اخواتك انا هعمل معك، بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. اوعوا تتعاملوا مع الناس الغلابة بقساوة قلب. من ضمن الناس الغلابة هتلاقي الزبال اللي طالع ياخد الزبالة من عندكم، والبواب اللي انت طالع نازل تقابله، والفراش اللي في الشغل، والراجل اللي بيفتح لك الباب، والراجل السايس اللي بيطلع لك العربية. هتتقابل يوميا مع ناس غلابة، امكانياتهم المالية مش زيك. مش شرط تديهم فلوس، على الاقل تديهم احترام، تحسسهم ان هم بني ادمين. لما تسأل عليه تقول له يا عم فلان اخبارك ايه، دي كبيرة جدا عنده. فانت اعطي رحمة للمساكين، ام ربنا ينظر الينا بعين الرحمة، ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. كأن دانيال بيقول له بص يا جلالة الملك، هو ربنا كده كده زعلان، كده كده هيعاقبك، بس انت ممكن تأجل الحكم لو كنت هتعمل رحمة للمساكين، يطال اطمئنانه. كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، طلع فوق السطوح بتاع القصر يتمشى. طبعا القصر مبني فوق هضبة، فمن فوق شايف البلد كلها، والمنظر الجميل دوت بقى الحدائق بابل المعلقة والأسوار بتاعة المدينة والقصور والجمال بتاع الحضارة البابلية. وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ دي المشكلة بتاعتنا، ان احنا دايما نفتخر بعمل ايدينا. لو واحد سقط في الامتحان يزعل من ربنا قد كده، وربنا يخلينا نسقط ليه؟ ولو نجح في الامتحان يقول: ابني جاب 99%، فين ربنا؟ ما مجهوده برضو تعب. حاجة عجيبة ان احنا ننسب الى الله الفشل وننسب لانفسنا النجاح، معه المفروض العكس. اول ما حد فينا يفلح في حاجة نقول: الله وفقني، هو اللي عمل. وعندما افشل في شيء اقول: انا اللي غلطت. بابل المدينة العظيمة في الحقيقة مش نبوخذ اللي بناها. التاريخ نفسه بيقول ان كان في ملوك قبل نبوخذ نصر بنوا هذه المدينة. كان في ملك اسمه سميراميس، وملكة اسمها نيتوكريس، وبنوا المدينة. هو جاه بقى يجمل ويحسن ويوسع، ما فيش مانع، ديك فضل بس مش هي اللي انت بنيتها من جدرها. يبدو ان هذه العادة موجودة من زمان، ان كل ملك بيجي يطمس الملوك اللي قبله، وكأنه قبل ما حضرته يتولد ما كانش فيه دنيا، هو اللي خلق الدنيا. احنا احيانا بنعمل كده برضو، احنا نفسنا في الكنيسة احيانا بنعمل كده. يجي كاهن كأن الخدمة بدأت به، واللي قبله دول ولا كانوا موجودين. يجي اسقف يمسك إبرشية يطمس معالم ما تركه الاسقف السابق. ايه يعني؟ ضعف في البشر، الواحد كل واحد يظن ان هو وحده اللي بيشتغل. كان ممكن يقول: دي بابل اللي بنوها اجدادي والناس اللي سابقين ليا وانا حسنت فيها. لا، قال: هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك، بس كمان ايه؟ بقوة اقتداري ولجلال مجدي. صعب ان الانسان يتكبر بالمنظر دوت. افتكروا الآية بتقول: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. وقصة نبوخذ دي بتفكرنا بهيرودس الملك في سفر الأعمال، لما في يوم الاحتفال بتاع المملكة بتاعته لبس ملابس الملك وقعد على الكرسي العرش بتاعه، واجتمع اليه الناس وقالوا: هذا صوت اله لا صوت انسان. وهو طبعا فرح بهذا النداء وهذا الكلام. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. مشكلة ان الملوك والمسؤولين بيجيلهم لحظة كده يحس ان هم الله الخالق، والناس احيانا هم اللي بيوقعوهم في الغلطة دي. خلي بالكم من دي. نقعد نمدح ابونا ونمدح سيدنا ونمدح الملك ونمدح لغاية لما هو يظن في نفسه ان هو كده، فبنقال له يعني المديح يكون باعتدال. هم دول جم في سفر الأعمال إصحاح 12. كان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقطط من كرة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لصوت إنسان. طبعا الناس بيعملوا إيه؟ بيتملقوه، هم في داخلهم كارهينه، هم بيتملقوه علشان بيقتاتوا منه، لكن كشخص كارهينه. هو صدق هذا صوت إله لصوت إنسان، ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنهم لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. نفس الكلام، أليست هذه باب العظيمة التي بنيتها لبيت الملك؟ مش بنيتها للناس، بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي عشان تعظم مجدي. والكلمة بعد في فم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك. يجب أن نعترف دائما بملك الله علينا، عامل زي فرعون اللي افترى وفي الآخر هلك في البحر. لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، نفس اللي جه في الحلم، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنها يعطيها من يشاء. يعني عايز أقول أن إذا كان نبوخذ نصر سمع كلام دانيال وأعطى بعض العطايا للفقراء وطالت مئنانه 12 شهر، لكن كبرياؤه استوجب أن يتحكم عليه بالحكم اللي كان متأجل. عارفين عاملين زي ايه؟ لما واحد يغلط وبعدين ياخد حكم مع ايقاف التنفيذ. ايقاف التنفيذ ده معناها ايه؟ معناها لو غلط تاني هيتنفذ. عشان كده مفروض اللي اخد حكم مع ايقاف التنفيذ دوت يمشي بقى ايه، واخد باله من نفسه قوي لغاية لما يتقادم الحكم ويسقط. لكن وانا لسه في فترة الحكم اغلط تاني، غلط الغلطة بتاعت الكبرياء دي، نسي ربنا. في تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس، واكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الايام، ايام الحكم يعني، أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. كلمة رجع إلي عقلي بتبين أن فعلا ده كان مرض نفسي أو مرض عقلي خلاه يحس أن هو حيوان. لو حد فيكم عمل زيارة كده يفتقد فيها مستشفى الأمراض العقلية، هيلاقي الناس هناك كل واحد مفكر نفسه حاجة. واحد مفكر نفسه فرعون، واحد مفكر نفسه ان هو نابليون، واحد مفكر نفسه هو الله، واحد مفكر نفسه ان هو اسد. ففيهم الحكاية دي، فدي مرض عقل اصاب هذا الرجل. بس كلمة رفعت عيني الى السماء معناها نوع بقى من الايه، الاعتذار والتوبة، وعرفت ان الله حق. فرجع الي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء. طبعا قدام الله كل أمم الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. ده بعد ما كان هو حاسس أنه مفيش حد فوقيه، اعترف وأقر أن الله قادر أن يعمل حاجة محدش يقدر يمنعه. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيرية وعظمائي، بدأ مخف بقى رجعوا تاني، وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق. يعني عايز يقول اللي عمله فيا ده من حقه لأن أنا فعلا كنت غلطان، وطرقه عدل زي الآية اللي جت في سفر الرؤيا أن الله أحكامه حق وعدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. احفظوا الآية دي، من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. لو أنا أذللت نفسي لله هو يرفعني، أتكبر على ربنا وتقلت عليه قادر أن يذلني. عشان كده القصة بتاعت الحلم ده وتفسيره ما هياش بس خاصة بنبوخذ نصر، لكن خاصة بكل نفس بشرية تتعالى وتتكبر وتظن في نفسها أن هي أعلى من ربنا وأعلى من كل الناس. ياما بيحصل في الكنيسة تلاقي واحد راجل من أكابر القوم وإنسان يعني ليه مكانته الاجتماعية وما بيجيش كنيسة، يجي حد من قرايبه أو زوجته تقول يا ابونا ممكن الراجل ده بقى له مدة ما بيجيش الكنيسة، ممكن تفتقده. يروح أبونا يزوره في البيت يقابله بمنتهى الكبرياء والعجرفة، حتى بلاش يبص إيده، مش بينحني مثلا، بلاش دي، قاعد حاطط رجل على رجل ولا عايز يسمع مين أبونا ده عشان يعلمني أنا يعني يعرف إيه أبونا زي ما أنا عارف. يتكبر على الله ورجال الله، وتيجي بعد كده يتكسر كسرة، فيجي الكنيسة ينحني قدام أبونا يقول له يا أبونا صلي لي، ولا يا أبونا ساعدني، ولا أنقذني، ولا كلم لي فلان عشان يخلصني من الورطة اللي أنا فيها، ولا أنا داخل السجن. أقول سبحان الله، مواقف دي حصلت قدام كتير. يعني تلاقي إنسان مناخير في السماء، الله قادر أن يذله على طول، وبيذله عشان إيه؟ عشان يرجعه لنفسه، بس يقول له خلي بالك خلي بالك، انت ما انتش اله، انت انسان. جميل جدا ان يبقى الانسان في مركزه الكبير وهو نفسه متضع. عارفين المثل اللي يقول ايه؟ يا رب عليني وطي نفس، لان الانسان ممكن هو بيعلى يتكبر على اللي حواليه. اتذكر كان في عندنا واحد اتنيح، كان لواء في الجيش، وكان مكانته في الجيش مش مجرد لواء بس، واخد وظيفة عالية جدا. وبعدين كان في اكليل لبنته او لابنه او حاجة زي كده مش فاكر، او جايز تكون جنازة مش فاكر، وعملوها في الكاتدرائية، وحضر وقتها وزير الدفاع. هو لواء في الجيش لابس ملابسه العسكرية، جاء قدام احد الاباء الاسقف اللي بيصلوا وعمل مطانيه لغايه الارض، وقام قبل ايديه قدام الوزير، مع ان عسكريا دي غلط ولا يهمه، انا مسيحي وده طريقتنا في الكنيسه. هذا الرجل كان ربنا عمال يرفع يرفع فيه، وهو نفسه بتنزل مش بتطلع. بينما واحد ممكن يكون يعني مدير إدارة في حتة شركة خيبانة، ومفكر ياما هنا ياما هناك، ويتقالط على ربنا. نفسنا كده ربنا يدينا نرتفع، لكن في نفس الوقت إيه؟